يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة محاضرات كيف نفهم الإسلام، وهذه المحاضرة الأخيرة في هذه السلسلة التي نقصد من ورائها إلى بيان الطريقة الصحيحة في فهم دين الإسلام. وذكرت سابقا أننا لا نقصد بذلك رفع الخلاف، وإنما الطريقة الصحيحة في تناول النص الشرعي كتابا وسنة، وطريقة الاستدلال الصحيح، خصوصا في خضم ما نعاني من هجمة على النص الشرعي وطريقة الاستدلال به وطريقة قراءته. فظهر لدينا من يطالب بإعادة قراءة النص الشرعي مستهدفا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من أسباب هذه الهجمة على النص الشرعي هو افتتان طائفة من أبناء المسلمين بالحضارة الغربية والنهضة الأوروبية في المجال الصناعي والتقني والمدني، وما صاحب ذلك من ثورات على الدين والكنيسة ورجالها، وما يعرف بحركة الإصلاح الديني والثورة الفرنسية، وما تمخضت عنه تلك الحركات والثورات من إقصاء للدين وإعادة قراءة لمضامينه وتقديس للعقل والعلم المادي والمنهج الوضعي الذي ولد المذاهب الإلحادية التي تسخر من الدين وتكفر بالغيب. كل ذلك وغيره كانت له آثارها السيئة على بعض أبناء المسلمين الذين فتنوا بهذه الحياة الغربية وتأثروا بالفلسفات الأوروبية، وللأسف تلقفوا الشبهات التي أثارها المستشرقون والمستغربون، فتبنوا مناهجهم دون اعتبار للفوارق والاهتمام بالعواقب، فاتجهوا إلى تفكيك بنية الإسلام وإعادة تشكيله ليكون متوافقا مع قيم الحداثة الغربية ومتوافقا مع منهج الفلسفة الأوروبية، لدرجة أنهم بدأوا يشككون حتى في ثبوت النص القرآني وفي حفظه وتدوينه. وبعضهم بدأ يصف النص القرآني بأنه خطاب نبوي وظاهرة قرآنية، وتمت دراسة النص القرآني عندهم حسب ما يطرحونه في كتبهم وفق بعض المناهج الغربية. ثم تطور الأمر للأسف إلى التشكيك في الوحي ومقام النبوة وعصمتها، وكان من أخطر ما تم طرحه وتداوله وتبنيه القول بالتاريخية. ما معناه؟ أي أن مفاهيم تلك النصوص في الكتاب والسنة ومضامينها إنما تحكي تاريخا غابرا، وتخاطب جيلا منقرضا، وتعالج واقعا منتهيا، وبحسب تلك التاريخية لا تكون النصوص الشرعية مطلقة، ولا يصح الاستدلال بها ولا التحاكم إليها ولا الإلزام بها، بل يجب أن تفهم في حدود واقعها وفي زمانها. وللأسف عمل أصحاب هذا الاتجاه على استنساخ الحالة الأوروبية وإسقاط التجربة الغربية على الإسلام في مصادره وأصوله وشرائعه، غافلين أو متناسين الفوارق الدينية والعلمية والمنهجية والواقعية بين دين الإسلام وبين دين الكنيسة،
وبين القرآن الكريم المحفوظ والسنة النبوية الصحيحة وبين الكتب المحرفة المنسوخة. ثم اعتقدوا بل وصرحوا بأنه لا نهضة للمسلمين ولا سبيل للحاق بما وصل إليه الغرب من تقدم تقني وصناعي ومدني إلا بأن يسلك المسلمون طريقتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع في الخير والشر والحلو والمر دون فرز ولا انتقاء بما في ذلك الموقف من الدين ومصادره. فنادوا بإعادة النظر في مصادر الإسلام وإعادة قراءة مضامين في ضوء المناهج الحديثة، كل ذلك لأجل أن يكون متوافقا مع قيم المدنية الغربية. واستعملوا لذلك بعض المناهج البحث الغربية وهي كثيرة جدا، وبعض المناهج الفلسفية والكلامية، حتى غدا النص الشرعي كتابا وسنة وفق هذه المناهج وعاء فارغا يمكن لكل قارئ أن يملأه بما يريد بحسب قدرته وخبرته. ولأجل تحقيق هذا الهدف سعوا إلى الطعن في جهود علماء الإسلام والمدارس المذهبية الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، مدارس كبيرة جدا قام عليها جملة من العلماء الأفذاذ وألفت فيها الكتب المطولات والمختصرة والأصول وغير ذلك. فقاموا يطعنون في جهود هؤلاء العلماء، وطعنوا في جهود الفقهاء والمحدثين والمفسرين ودعوا إلى تجاوزها، وطعنوا حتى في كتب الحديث كصحيح البخاري ومسلم. ثم تراهم يوظفون رعاية المصالح والمقاصد الشرعية بطريقة منحرفة لأجل تجاوز الأحكام الشرعية وتعطيل النصوص القطعية بحجة تقديم المصالح ومراعاة المقاصد الشرعية التي حقيقتها رعاية مصالحهم المذهبية ومقاصدهم وأهواءهم الشخصية. لذلك جاءت سلسلة هذه المحاضرات لأجل أن أبين الطريقة الشرعية التي سار عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ابتداء من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم في طريقة الاستدلال بالنص الشرعي كتابا أو سنة الوحي عموما، ثم كيف كان ذلك في زمن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وكيف أن النص مقدم على العقل. ثم تطرقنا للكلام على نقطة مهمة جدا وقد أطلنا فيها، وهي هل العقل وسيلة لفهم النص الشرعي أم أنه وسيلة لتقرير الاعتقاد وأصول الدين وإقصاء النص الشرعي الوارد والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد بالتواتر كالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة منها المتواتر ومنها الآحاد، وكيف أنهم بتلكم القواعد الفلسفية الكلامية أصلوا أصولا لتجاوز النص الشرعي وتحكيم تلكم الأهواء والعقول. كلامنا اليوم عن آخر نقطة في هذه السلسلة، وهي هل تعتبر الفلسفة أو ما تسمى في الوقت الحاضر بالفلسفة الإسلامية وقواعدها وأصولها والمنطق الأرسطي ونحو ذلك وسيلة لفهم الدين الإسلامي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في محاضرتنا هذه. قبل هذا هناك نقطة متعلقة بالفكر العقلاني، تكلمنا عن الفكر العقلاني في المحاضرات السابقة، لكن اليوم نرى من يطالب بالنظر في الفكر العقلاني الاعتزالي، الفكر المعتزلة، كفكر منقذ من الضلال وفكر يصحح الانحراف العقدي والانحراف الفكري وسبب لنبذ التشدد والتطرف. وفي الحقيقة هذا القول يصدر من أحد شخصين، إما شخص لا يدري ما هو الفكر الاعتزالي وما هي حقيقته وما هي مبادئه وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا الفكر، أو أنه شخص يقصد من وراء هذا الخطاب إزكاء نار التطرف وزيادة شر التطرف الديني لدى الشباب ولدى الخوارج عموما، بحجة أن الفكر الاعتزالي مثال للمدرسة العقلية السليمة، وأن فكر المعتزلة واستعماله يبين وجود توافق تام بين القيم الإسلامية وبين المنهج العقلاني، وأن لهم دورا كبيرا في الرد على المخالفين للإسلام من أهل الملل الأخرى ومن أهل النحل داخل الإسلام. ولكن في الحقيقة اعتبار ما قام به المعتزلة دفاعا عن الإسلام فهذا اعتبار باطل، لأن المعتزلة وهي تناقش المخالف وتدرأ الشبهات عن الإسلام وعقائده بطريقة عقلانية حسب ما يدعون، إنما تقرر عقائدها التي اجتمعوا عليها ولا تقرر عقيدة الإسلام الصحيحة التي يجب أن نعبد الله تعالى بها. فحين يردون على أهل الملل السابقة يقررون التعطيل ونفي الصفات عن الله تعالى، وعندما يردون على عقيدة الجبر فإنهم يقررون عقيدة نفي القدر، وعندما يردون على الخوارج تكفير المسلم فإنهم يقررون أصل المنزلة بين المنزلتين. وحقيقة الاغترار بانفراد المعتزلة بالدفاع عن دين الإسلام هذا وهم، لأنه يتضمن إلغاء دور السلف رحمهم الله تعالى في الدفاع عن الإسلام، ابتداء من الصحابة ثم التابعين ثم من جاء بعدهم من علماء سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، وهم العدول الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حراس الدين كما جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه التحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الصحابة تولوا الدفاع عن الدين وعن العقيدة الصحيحة، وحروبهم مع المرتدين ومع المتنبئين ومناظرتهم للخوارج ثم قتالهم إياهم وردودهم عن القدرية كلها شاهدة على قيامهم بالدفاع عن الإسلام وعقيدته وشريعته. وسار التابعون على هذا الأصل العقدي فقاموا في وجوه أهل الأهواء وردوا عليهم وعلى شبههم، ثم كيف بعد ذلك يدعى أن المعتزلة أصحاب الفكر العقلاني هي الوحيدة التي دافعت عن الإسلام وعقيدته؟ ولكن كما قلت لكم في البداية للأسف بعض المتأخرين قدسوا هذا الفكر، الفكر الاعتزالي، بحجة أن الفكر فكر المعتزلة من أول الأفكار بل وأوحدها في نظرهم التي دعت إلى تحرير الفكر واستقلالية العقل، واعتبروه بأنه هو الفكر المتحرر الذي يهدم نظرية التقليد ويحرر الفكر عن الإلف والعادة، وهو الفكر الانتقادي. والعجيب حقيقة في أنصار الفكر العقلاني الاعتزالي أو الفكر المعتزلي وهم يطعنون في أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى بأن غالب الفرق الجهادية والخوارج والدواعش كما يقولون في زماننا هذا، والدواعش من الخوارج، أنهم قد أخذوا فكرهم عن هذا المنهج. أي منهج؟ منهج الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن النصوص الحديثية ومن الفقه الإسلامي ومن كتب ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم ومن كلام الفقهاء ومن تأصيلاتهم، هكذا يدعون. ثم بعد ذلك يدعون الناس إلى الفكر الاعتزالي. لا أدري هل هم قد تناسوا أن من أشهر عقائد المعتزلة مسألة المنزلة بين المنزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة في الآخرة له حكم الكافر بالخلود في النار إلا أنه أخف عذابا منه، بل إن كل اعتقاد أو قول أو لازم اعتقاد أو قول يخالف أصولهم في هذه المسائل التي يدعون الناس إليها في مسألة إثبات الصفات الإلهية والقول بأن أفعال العباد مخلوقة وإمكان العفو عن عصاة الموحدين ونفي خلودهم في النار، هذه كلها من موجبات التكفير عندهم لأنها تخالف الأصول الخمسة عندهم، فكل ما خالف هذه الأصول الخمسة عندهم موجب للقطع بالتكفير. في رسالة بعنوان شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار من منظري المعتزلة، قال إن المخالف في هذه الأصول ربما كفر وربما فسق وربما كان مخطئا، أما من خالف في التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته وأثبت ما يجب نفيه عنه فإنه يكون كافرا، وأما من خالف في العدل وأضاف إلى الله تعالى القبائح كلها من الظلم والكذب وإظهار المعجزات على الكذابين إلى آخر كلام قال فإنه يكفر أيضا، وأما من خالف في الوعد والوعيد وقال إنه تعالى ما وعد المطيعين بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب البتة فإنه يكون كافرا، لأنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قال إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أن يخلف في وعيده لأن الخلف في الوعيد كرم فإنه يكون كافرا إضافة القبيح إلى الله تعالى، وأما من خالف في المنزلة بين المنزلتين فقال إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس وغيرهم فإنه يكون كافرا، لأننا نعلم خلافه من دين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة ضرورة، فإن قال حكمه حكم المؤمن في التعظيم والمولاة في الله فإنه يكون فاسقا لأنه خرق إجماعا مصرحا به على معنى أنه أنكر ما يعلم ضرورة من دين الأمة، وأما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا وقال إن الله تعالى لم يكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا فإنه يكون كافرا إلى آخر كلام، ما بقي شيء. ومن نماذج التكفير عند المعتزلة تكفير هشام الفوطي المتوفى في عام 246، من يقول بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وكفر أبو عبد الله الصميري إذا أنا يعني أصبت في الاسم المتوفى في عام 315 كل دار أو كل مجتمع أثبت أهلها الصفات لكونه يقتضي التشبيه، وكذلك إذا أثبتوا لله خلق أفعال العباد. قال القاضي عبد الجبار عن أبي عمرو الصميري كان مذهبه في الدار أنه إذا غلب الجبر والتشبيه فهي دار كفر. ومن رؤوس المعتزلة من يسمى بأبي صبيح المزدار، غال في التكفير حتى كفر جميع من خالفه، كذلك المسمى أبو عمران الرقاشي من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة، حرم المكاسب والأخذ عن سلطان عصره لأن عامة الدار المجتمع دار كفر برأيه، لأن المنهج العام للتكفير الاعتزالي بقي مقيدا ومعللا بالمخالفة في أصل أو أصول وهو ما يعبر عن منهج جمهورهم. وذهبوا إلى أن اسم الاعتزال عند جمهورهم هذا الكلام لا يطلق إلا على من اعتقد الأصول الخمسة. يقول أبو الحسين الخياط المتوفى في عام 290: وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة، وأما من خالف هذه الأصول أو بعضها فإنهم يكفرونه سواء كان معتزليا أم غير معتزلي. فهذا ضرار بن عمرو كان شيخا مقدما من شيوخهم، ومع ذلك كفروه. لماذا؟ بحجة أنه يقول بالجبر، فخالفهم في أصل العدل كما يسمونه. كذلك كفروا ابن الراوندي، ابن الراوندي المتوفى في عام 298. القاضي عبد الجبار عده من رجال الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة بحجة أنه أظهر الزندقة، وذلك لأنه تعرض لأصولهم بالنقد. ووصل الأمر كذلك إلى تكفير بعض شيوخهم، فكفروا أبو الهذيل العلاف، ويعد أبو الهذيل العلاف واحدا من أبرز علماء المعتزلة الذين أسسوا المذهب وبينوا أصول المعتقد ودافعوا عنها، ووصف بأنه شيخ المعتزلة ومقدم الطائفة إلى غير ذلك. ورغم ذلك كفروه لبعض آرائه كقوله بأن مقدورات الله تعالى تفنى وأن الجنة والنار تفنيان، وكذلك إبراهيم النظام المتوفى في عام 231، ورغم مكانته في الفكر الاعتزالي لم يسلم من التكفير. كفره أبو الهذيل العلاف وجعفر بن حرب وأبو علي الجبائي وغيرهم. ثم بعضهم كفر أبي علي الجبائي، بل كفره أقرب الناس إليه وهو ولده أبو هاشم، فجاء في كتبهم أنه كان يكفر أباه يتبرأ منه ولم يأخذ من ميراثه شيئا لتكفيره إياه وتبريه منه بعد أن خالفه في 29 مسألة في أصول الدين. وذاته أبو هاشم الجبائي وهو من أعيان كذلك المعتزلة كفر، كفروه كما كفرت المعتزلة بشر بن المعتمر بسبب آرائه في جملة من المسائل. ومما يتعارض مع ما يدعيه أصحاب الفكر المعاصر من وصف الفكر الاعتزالي بأنه فكر متحرر ويؤدي إلى قبول إلى رد الجمود الفكري ونحو ذلك، الفتنة، فتنة خلق القرآن الكريم، فأجبروا الناس عليها وكفروا مخالفيهم فيها، وكفروا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسعوا إلى إغراء الخليفة المعتصم بقتله، فكانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، إنه ضال مضل كافر. وكان يقول ابن أبي دؤاد: إنك إن لم تضربه انكسر ناموس الخلافة. فهذا الفكر المعتزلي قائم على يعني الاستبداد بالرأي لدرجة القتل عند القدرة على ذلك. فلهم آراء في إباحة دماء المخالفين في من خالفهم في جميع الأحوال ولو كان بطريق الخديعة والغيلة. إذن ما ذكرته لكم إخواني الأفاضل على سبيل الاختصار، يظهر لنا جملة من النتائج، وهي أن ما يقال من أن المعتزلة منهجها قائم على تقديس العقل وفرقة تحترم الرأي، هذا كلام من لم يفهم الفكر الاعتزالي، بل أدى اعتمادهم المطلق على العقل في مصدر التلقي إلى تفرقهم وإلى شيوع التكفير فيما بينهم. وكان لأصولهم الخمسة أثر في كف تكفير مخالفها، حتى صارت البيئة الاعتزالية بيئة خصبة للتكفير. وبدراسة منهجهم وطريقة تعاملهم مع مخالفيهم يظهر لك بوضوح أن الشعارات التي رفعها المعتزلة من احترام العقل والدفاع عن إرادة الإنسان لا حقيقة لها في التطبيق، بل هم من أكثر الفرق كبتا للعقول ومصادرة للحريات وقمعا للمخالفين. هذه النتائج مجتمعة تكشف لك أخطاء أولئك الذين يريدون أن يقدموا الفكر المعتزلي على أنه نموذج للفكر الحر الذي يتيح مجالا للاختلاف ويقبل بالتنوع المذهبي، ويمكن طرد هذه الحقيقة على الاتجاه العقلي المعاصر للتشابه المنهجي والتطبيقي بينه وبين هذه الفرقة الكلامية. يعني أكتفي بهذا القدر في الكلام على موضوع المعتزلة وهذا الفكر الذي في حقيقته فكر خارجي تكفيري مستبد لا يصلح بحال أبدا لرد الشبهات ولا لتصحيح الفكر المنحرف والمتشدد، بل من يلجأ إليهم ينطبق عليه المثل كالمستجير من الرمضاء بالنار. نأتي الآن إلى السؤال أو المحور الأساسي في موضوع درسنا اليوم، وهو الفكر الفلسفي أو الدعوة إلى الفلسفة. إذ ينادي البعض باستخدام الفلسفة كوسيلة لفهم الإسلام، فهل يمكن استعمال هذا العلم في فهم القرآن والسنة وبيان الأحكام الشرعية وبيان مقاصد الدين الإسلامي أم لا؟ أولا، متى وجدت الفلسفة؟ ومتى دخلت على المسلمين؟ في الحقيقة تثار خلافات تاريخية حول منشأ الفلسفة. بعض الباحثين يرى أنها ولدت في الشرق، مصر أو في الهند أو في الصين، وقيل في بلاد فارس، ثم انتقلت إلى اليونان، بينما يرى آخرون أنها نشأت مباشرة في بلاد اليونان. لكن المؤكد أنها نشأت قبل الإسلام في بيئة لا تعرف النبوة ولا تستند إلى الوحي. سقراط كان في المرحلة من عام 470 إلى 399 قبل الميلاد، أفلاطون 428 إلى 348 قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام، أرسطو ما بين 384 إلى 322 قبل الميلاد. إذن نشأت الفلسفة اليونانية قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام بما يقارب 6 قرون، في جو ليس فيه ذكر للنبوات أو العلم الإلهي أو المنهج التجريبي. لذلك ظلت تحكم هذه الفلسفة الأساطير والخرافات، فكانت التساؤلات الفطرية الكبرى من أين جئنا ولماذا وكيف ومتى وإلى أين لم يجد العقل في تلكم الحقبة الزمنية الجواب الذي تطمئن إليه الفطرة، مما فتح المجال لظهور نظريات متناقضة ومتوالدة سميت بعد ذلك بالفلسفة. فهل فكر هؤلاء يصلح أو يصلح لفهم الإسلام؟ ومن العجيب الغريب أن دعاة الفكر الفلسفي في زماننا ينكرون على من يلجأ لفهم الصحابة والتابعين والعلماء والمفسرين والمحدثين في فهم النص الشرعي، ويطلقون عليه الموروث وينادون بنقد الموروث. ثم في المقابل يطالبوننا بقبول فهم أفلاطون وأرسطو وسقراط، فأي تناقض أكبر من هذا؟ وهنا سؤال أطرحه، وهو أيهما أولى في فهم الإسلام؟ التوراة والإنجيل أم الفكر الفلسفي؟ أيهما أولى في فهم الإسلام؟ بالله عليكم، أن نفهم الإسلام وفق ما ورد في التوراة والإنجيل أم بالفكر الفلسفي؟ إذا نظرنا للسؤال مجردا بل نقول التوراة والإنجيل أولى من الفكر الفلسفي. التوراة والإنجيل غير المحرفة من الله سبحانه وتعالى، والقرآن من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يقرأ المسلم التوراة والإنجيل. جاء عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقرأ صفحة من التوراة، وهو كتاب من الكتب التي يطلق عليها في زمان الكتب السماوية، فلم يقبل منه ذلك، وقال له: فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. وبيّن أن موسى عليه السلام لو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح أن نفسر القرآن والسنة ونفهم الإسلام بدين أهل الكتاب، فكيف بمن يقبل على فلسفات وثنية لا صلة لها بوحي ولا نبوة؟ والواقع أن المسلمين لم يعرفوا الفلسفة إلا بعد عصر الترجمة في الدولة العباسية، حين نقلت كتب اليونان إلى العربية وبدأ الانبهار بها لدى بعض المثقفين، وكان هذا بداية الانحراف الفلسفي عن صفاء الوحي وبيانه. فإن قال قائل: ما هي حقيقة الفلسفة؟ تتكلمون عن الفكر الفلسفي، ما هي الفلسفة؟ ما هو تعريفها؟ أقول لك أخي الفاضل، ارجع إلى الكتب التي ألفت في المداخل للفلسفة، لعلم الفلسفة. لم يتفق الفلاسفة أنفسهم على تعريف موحد للفلسفة. عند سقراط تجدها نمط حياة لا تهدف إلى نفع عملي، وعند غيره محبة الحكمة، ويوجد اختلاف حول ماهية وغاية التفكير الفلسفي. تجد ذلك مثلا في الجدل الحاد بين مدرستي أفلاطون وأيزقراط حول تصور طبيعة الفلسفة ووظيفتها، فيوجد تصور أفلاطوني للفلسفة وتصور أيزقراطي وتصور أرسطي وتصور الشك والتطور الأيبقوري الرواقي. سقراط يرى أن الفلسفة نمط للحياة وغايتها بحد ذاتها ولا ترتبط بأي فائدة عملية، فهي فلسفة حياة، وقيل معناها محبة الحكمة. فالفيلسوف أصله فيلسوفا، الفلسفة قالوا معناها فيلسوفا أي محب الحكمة، فيلا هي الحب وسوفا هي الحكمة، في حين أن أصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. ما لنا ولحكمة الفلاسفة اليونانيين والهنود وغيرهم؟ ماذا قال الله عن داود؟ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. عن عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة. وعن يحيى: وآتيناه الحكمة صبيا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. هذه الحكمة فرقها الله سبحانه وتعالى بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. والفلسفة إخوان المستمعين مدارس، وكل مدرسة لها اتجاهها الخاص بها، فأيها يطبق لفهم الإسلام؟ لدينا المدرسة ما تسمى المدرسة الأيونية، والمدرسة الفيثاغورية تبحث عن أصل الوجود في الأرقام، المدرسة السفسطائية تنكر الحقائق وتشكك في المعرفة، المدرسة الرواقية تؤمن بجبرية صارمة، وفي بلاد مصر ظهرت المدرسة الإفلاطونية الحديثة اللي جمعت بين فلسفة اليونان وفلسفة الشرق. والإسلام إخواني المستمعين ليس فلسفة، ليس مدى، بل وحي إلهي يفهم بأدواته اللغة، يفهم من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، يفهم من فهم الصحابة رضوان الله عليهم، يفهم من أصول أهل السنة والجماعة. أما الفلسفة مدارس متناقضة، لا مرجعية موحدة لها ولا ميزان ثابت، بل متنوعة. هل كان الفلاسفة على فكر واحد واعتقاد سليم؟ الجواب أبدا. وارجعوا إلى أقوالهم وفي تعريفاتهم حتى للعقل، قد اختلفوا في بيان كنه العقل وماهيته، بينهم اختلاف كبير جدا. هنا سيعترض معترض، يقول: يا أخي أنتم تتكلمون عن الفلسفة اليونانية، نحن نتكلم عن فلاسفة الإسلام كالفارابي وبن سينا وبن رشد والكندي، وليس عن فلاسفة اليونان. الجواب: أولا، نسبة الفلسفة هنا ليست إلى الإسلام الشرعي الدين، الفلسفة الإسلامية، وإنما إلى العصر الإسلامي أو لكون أصحابها من أبناء المسلمين. وإلا فالإسلام ليس في حاجة إلى قضايا الفلسفة في الميتافيزيقا والمعرفة والأخلاق، لأن الإسلام يقدم الجواب النافع المختصر لكل هذه القضايا. المسلمون لم تكن لديهم مشكلات فلسفية حتى يعرضوها على عقولهم أو يستعينوا عليها بفلسفة اليونان أو الهند والصين، لأن كل المشكلات الماورائية ومنها قضايا القضاء والقدر وأفعال العباد والأخلاق ومصادر المعرفة كلها قدم القرآن الكريم الجواب عليها. فتساؤلات ما وراء الطبيعة علمنا القرآن أجوبتها، جاءت الأجوبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت بالنسبة لنا حقائق قطعية لا يجوز أن نعلم أبناءنا الشك فيها. أما أقوال الفلاسفة في تلك القضايا فإنما هو نوع هباء وغثاء، لن تزيد المتعلم إلا شكا. وإلا فإن أي أمة يسودها القرآن والسنة ليست أبدا في حاجة لتصورات الفلاسفة عن الله والكون والحياة والأخلاق. أي أمة مستقرة سياسيا لديها وسائلها الخاصة في دعم استقرارها وتثبيت عدالتها، ليس في حاجة لتصورات الفلاسفة عن الحكم والسياسة ومصادر الحق. بل الأمة المسلمة المستقرة إذا ابتليت بالفلسفة فإنما انتقل حالها من الوحدة إلى الفرقة، ومن اليقين إلى الشك، ومن الحق إلى الباطل. ثم الأمر الثاني إخواني المستمعين، فلاسفة الإسلام الفارابي والكندي وابن رشد وابن سينا أصلا في حقيقتهم قد تشربوا فلسفة اليونان ودافعوا عنها وسعوا إلى الموافقة بينها وبين الإسلام. الفارابي يلقب بالمعلم الثاني، لماذا؟ لأنه بعد أرسطو، لاهتمامه الشديد بكتب أرسطو الذي كان يطلق عليه اسم المعلم الأول. والفارابي سعى للتوفيق بين فلسفة أفلاطون وأرسطو، وألف كتابه الموسوم بالجمع بين رأي الحكيمين، وتأثر بنظرية أفلاطون المسمى بنظرية الفيض أو نظرية العقول العشرة، التي تجعل الله في مرتبة أولى تصدر عنه عقول عشرة منها ينبثق العالم تدريجيا. وهذا الأصل مأخوذ من أفلوطين وأفلاطون لا من كتاب الله. قال عنه ابن تيمية رحمه الله: دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. طبعا هؤلاء الصابئة وثنيون يعبدون الكواكب ويخلطون الفلسفة بالروحانيات الوثنية. جاء في كتاب موسوعة الفلسفة الإسلامية تأليف مجموعة من الأكاديميين المجلد الأول صفحة 236 في مقال بعنوان الفلسفة والدين عند الفارابي، كتبه نور الدين علوش، ما نصه؟ يقول: يعد الفارابي أكبر فلاسفة المسلمين، وقد أطلق عليه معاصرو لقب المعلم الثاني لاهتمامه الكبير بمؤلفات أرسطو المعلم الأول وتفسيرها وإضافة الحواشي والتعليقات عليها. ومن خصائص فلسفة الفارابي أنه حاول التوفيق من جهة بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون، ومن جهة أخرى بين الدين والفلسفة، كما أنه أدخل مذهب الفيض في الفلسفة الإسلامية ووضع بدايات التصوف الإسلامي. وقال كذلك عنه: وبجانب إسهامات الفارابي في الفلسفة فقد برز في الموسيقى. هذا الفارابي أخذ عن هؤلاء، عن أرسطو وعن أفلاطون وعن الفلسفة اليونانية، وأخذ عن الصابئة في حران، وكانوا هؤلاء الصابئة متفلسفين وثنيين يعبدون الكواكب ويجمعون بين ديانات باطنية وميراث من الفلسفة اليونانية، وخاصة أفلاطون وأرسطو. ونقل المؤرخون أن الفارابي دخل حران كما ذكرنا في شبابه وتأثر بفكر هؤلاء، وكان يقرأ اليونانية والسريانية، فاطلع على تراثهم وتأثر بنسختهم من الفلسفة الأرسطية. هذا الفارابي. طيب، ابن سينا كان ينتمي للفرقة الباطنية الإسماعيلية الرافضية التي تقوم على إنكار الشرائع وتناسخ الأرواح، وتعلق بكتب أرسطو لدرجة أنه قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، يقول قرأه 40 مرة فلم يفلح في فهمه وفك رموزه، حتى اطلع على كتب الفارابي التي فسرت علوم أرسطو. وهو يخالف الفارابي بالقول بتناسخ الأرواح، واتفق معه في الأخذ بنظرية الفيض الأفلاطونية. عندنا ابن رشد الحفيد اعتكف على كتب أرسطو كذلك وعلى تفسيرها، بل يعتبر الشارح الأكبر لكتب وفلسفة أرسطو، وسعى للتوفيق بين الفلسفة وبين الشريعة الإسلامية، مدعيا أن الفلسفة أفضل الطرق لفهم حقيقة الشرع، وخالف صاحبيه في القول بنظرية الفيض. ورغم اختلافهم في التفاصيل هؤلاء الفلاسفة، إلا أنهم اتفقوا على أن فهم الوحي لا يكمل إلا من خلال الفلسفة. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل نجح فلاسفة الإسلام كما يطلق عليهم في التوفيق بين الفلسفة والدين؟ الجواب باختصار: لا. لجأ الفلاسفة هؤلاء إلى تأويل النصوص كتابا وسنة تأويلا بعيدا بل وفاسدا، كل ذلك لأجل التوفيق بين كلام الفلاسفة القدماء الأوائل وقواعدهم وبين نصوص الوحي كتابا وسنة. ولأجل ذلك وللأسف ادعوا أن للوحي تنزيلات ظاهرة هي الألفاظ المقروءة المسموعة، ولها تأويل خفي باطني وهي المعاني المفهومة المعقولة التي تخالف الظاهر المقروء. جميل، من اللي يستطيع أن يفهم هذه المعاني الباطنة؟ الفلاسفة. وادعوا كذلك أن لغة الرسل لغة رمزية إيحائية قصدوا إفهام العامة معناها على سبيل التخيل والتمثيل. وجريمة الفلاسفة الكبرى أنهم جعلوا الفلسفة أصلا وقالبا يملؤونه بنصوص الوحي ليبرهنوا على التوافق بينها وبين الشريعة. خذ مثالا، أرسطو يذكر في مؤلفاته لفظ المحرك الأول، فجاء فلاسفة الإسلام ماذا قالوا؟ قالوا يقصد به الله، واجب الوجود. هذه طبعا مصطلحات فلسفية كلامية. أرسطو ممن يقول بقدم العالم وأزليته، يعني العالم ليس بمخلوق، وقال الفلاسفة يقصد القدم الزماني، وهذا خلاف ما يقرره أرسطو. وادعوا أن العقول العشرة المشهورة في الفلسفة اليونانية هي ملائكة، جبريل هو العقل الفعال، شوف كيف عملية التوفيق، العرش هو الفلك أو الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك، جاءوا للوحي فسروا تفسير فلسفي يوافق نظرية الفيض الأفلاطونية، عبارة عندهم عن فيض يفيض من العقل على نفس النبي. شو هو الوحي عندهم؟ هو فيض يفيض من العقل على نفس النبي. هذا الفيض ليس مختصا بنفوس الأنبياء، بل يحصل للنفوس بحسب استعدادها وصفائها وقابليتها للفيض. إذن النبوة ليست اصطفاء، بل ممكن تكون مكتسبة. وهنا سؤال، هل القواعد الفلسفية والمنطق الأرسطي تؤصل للتفكير الصحيح وتقدم ما يضمن عدم الوقوع في الانحرافات الفكرية، ولا سيما التشدد الديني والتفكير والتكفير والتفجير؟ الجواب، هذا القول مغالطة وحجب للحقائق. القواعد الفلسفية والمنطق الأرسطي وإن كان في بعض الأحيان قد يعطيك بعض القواعد للتفكير الصحيح، لكنها لا توصلك إلى الحق، ولا تضمن لك عدم وقوع الأبناء في الانحرافات الفكرية والتشدد الديني. الثورة الفرنسية ثورة قامت على أكتاف الفلاسفة كثورة على النظام الملكي، ويعلم المؤرخون المنصفون حجم الدماء التي أريقت جراءها، وكيف ظلت تلكم الدولة نيفا 80 عاما وهي في قبضة نظام استبدادي وفي حالة عداء شديد مع العالم. صحيح التفكير له قواعد تجعله أكثر يسرا ونضجا، ولكن لا تضمن وصول المفكر إلى الحق. عندنا قواعد مستمدة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض القواعد مأخوذة من المنطق مثل المنطق الأرسطي، القياس ونوعه والاستقراء ونحوه، ومنه ما هو مستفاد من التجارب. لكن حين يأتي هذا المتحذلق ليربط طرق الاستدلال وطرق التفكير بالفلسفة، مدعيا أنه سيوسع مدارك المسلمين ويبعدهم عن التفكير المتطرف، فنحن في الحقيقة أمام مغالطة خطيرة جدا، ولن تثمر سوى الشك والانفصام العقدي والانهيار الديني. في الحقيقة الكلام على موضوع الفلسفة يطول جدا، لكن سأختصر الكلام اختصارا. المخالفات العقدية لفلاسفة الإسلام، نسمون فلاسفة الإسلام، غالب الفلاسفة للأسف الشديد أتباع من؟ أرسطو. أرسطو كان وثنيا مخالفا لأستاذه أفلاطون. أرسطو كان من عباد الأصنام والأوثان والكواكب، فتأثر به من تتلمذ على مذهبه، فصاروا لا ينهون عن الشرك ولا يأمرون بالتوحيد، فليس الدخول في الإسلام متعين، والانتقال منه إلى غيره ليس محرما. مذهب أرسطو القول بقدم العالم، فالعالم لم يزل موجودا مع المحرك الأول غير متأخر عنه بالزمان. من المحرك الأول؟ جاءك فلاسفة الإسلام قالوا الله، يعني وجود الله والعالم مع بعضهم البعض بينهم اقتران، فليس العالم عندهم بماذا؟ بمخلوق. العالم اللي نحن فيه ليس بمخلوق. جاء متفلسفة الإسلام فتكلفوا في توجيه قول شيخهم، ولكنهم اتفقوا معه في النهاية فقالوا بقدم العالم، وأنه لم يزل موجودا مع الله غير متأخر عنه بالزمان. قالوا تقدم الخالق عليه كتقدم العلة على المعلول، وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان، فوقعوا في التناقض، فقدروا مخلوقا محدثا معلولا ممكن الوجود، وقدروه في ذات الوقت قديما أزليا واجب الوجوب بغيره يمتنع عدمه. وهذا مخالف للعقيدة أهل السنة والجماعة من أن الكون مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى من عدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء، والحديث رواه مسلم. كذلك من مخالفاتهم موقفهم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لأنهم تصوروا إلها خاليا عن أي صفة، فنفوا أسماء الله وما تستلزمه من الصفات، ولا يثبتون لله إلا وجودا مطلقا لا يتصور وجوده إلا في الذهن. وهذا القول كما ذكرنا لازمه إنكار وجود رب في السماء خالق معبود. من مخالفاتهم الانحراف في نظرتهم للنبي والفيلسوف، جاء في كتاب موسوعة الفلسفة الإسلامية تأليف مجموعة من الأكاديميين مجلد الأول صفحة 237 بعنوان الفلسفة والدين عند الفارابي، كتبه نور الدين علوش، ما نصه: لم يفرق الفارابي بين الدين والفلسفة، بل حاول جاهدا التوفيق بينها أو النظر في إمكانية توحيدهما، لأنهما يهدفان في نظره إلى غاية واحدة ويعالجان المسائل نفسها. فالنبي لا يختلف عن الفيلسوف بالوحي، لأن الفيلسوف يتلقى العلم مثل النبي من العقل الفعال، وهذا هو الوحي، غير أنه يختلف عنه بالملكة التي يتوصل بها العقل الفعال. يا سلام، يعني عندنا الفيلسوف أكمل من النبي، لأن الفيلسوف يدرك الحق بالعقل، وأما النبي فبالمخيلة. هؤلاء يؤخذ عنهم فهم الإسلام، وهو من يرى أن الفيلسوف أعلى درجة من النبي في الفهم وفي أخذ الوحي، صلى الله السلام والعافية. خامسا من المخالفات عندهم ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، قال: الفارابي وابن سينا وأمثالهما وهؤلاء كلهم يقولون إن سبب الحوادث في العالم إنما هو حركات الأفلاك. ما معنى هالكلام؟ يزعم هؤلاء الفلاسفة أن السبب المباشر لحدوث الأشياء في العالم السفلي اللي هو عالم العناصر، ما السبب؟ حركة الكواكب والنجوم والأفلاك، وليست ناتجة عن الله سبحانه وتعالى. الولادة، الموت، النبات، الفساد، الحرارة، البرودة، كلها ناشئة بزعمهم عن حركات فلكية. وحركات الأفلاك حادثة، يقول ابن تيمية، وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثة وإرادات حادثة شيئا بعد شيء. أي إن الفلك أو الفلك نفسه يتحرك لأن له نفسا تدرك وتتصور، ولها إرادة تسعى بها إلى غاية، وهذه التصورات والإرادات تتجدد شيئا بعد شيء. فالفلك عندهم أو الفلك عندهم ليس جمادا فقط، بل له نوع من الإرادة والإدراك. ثم قال: وإن كانت تابعة لتصور كلي وإرادة كلية، إلى آخر كلامهم. ثم قال: لكن مراده، أي الفلك، لكن مراده الكلي هو التشبه بالأول، ولهذا قالوا: الفلسفة هي التشبه بالأول بحسب الإمكان. ما معنى هالكلام؟ الغاية النهائية التي يريدها الفلك بزعمهم هي التشبه بالأول، أي بالله تعالى عندهم، كما يتصورونه في الفلسفة الذي يسمون العقل الأول أو الوجود الحق. نحن عندنا في 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 شريعتنا الإسلامية الفلك جماد، أو الفلك جماد لا يعقل، الفلك اللي هو السفينة، الفلك جماد لا يعقل ولا يريد، وحركته بتقدير الله لا بإرادته هو. فلاسفة يقولون: لا، له نفس عاقلة وإرادة تشبه النفس الإنسانية. الأمر الآخر، أصل الحوادث عندهم ليس الله مباشرة، بل الله يصدر عنه عقل أول ثم عقل ثاني حتى يصل الأمر إلى الفلك ثم إلى العالم السفلي. هذا تسلسل باطل يخالف ما دل عليه الشرع من أن الله يفعل ما يشاء، هو الذي يدبر أمور الكون، وقولهم التشبه بالله هذا مفهوم فلسفي باطل، لا يقصد لا يقصدون الاقتداء به في صفاته العليا الشرعية، بل يقصدون الفناء فيه أو الاتحاد معه بالفكر والعقل المجرد، هذا لا صلة له بالإسلام. كذلك من طبعا رد عليهم ابن تيمية قال إذا كان الأمر كذلك عندهم فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن المعلول لا تكون هي العلة الفاعلة، وإذا كان الفلك ممكنا متحركا بإرادته واختياره فلا بد له من مبدع له أبدعه كله بذاته وصفاته وأفعاله كالإنسان، ولا بد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن تنتهي إلى واجب بنفسه قديم تكون صادرة عنه، سواء قيل إنها صادرة بوسط أو بغير وسط، وهؤلاء لم يثبتوا شيئا من ذلك، بل لم يثبتوا إلا علة غائية للحركة، فكان حقيقة قولهم أن جميع الحوادث من العالم العلوي والسفلي ليس لها فاعل يحدثها أصلا، بل ولا لما يستلزم هذه الحوادث والعناصر، وكل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث، ومن المعلوم في بداءة العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع وجوده بدون واجب الوجود، وأن الحوادث يمتنع وجودها بدون محدث. كذلك من المخالفات اعتقادهم في الملائكة، فتراهم يسمون العقول السماوية الملائكة بالعقول السماوية، وهذا ليس بصحيح، فجبريل عندهم هو العقل الفعال لا ملك مستقل، وهذا تعطيل لحقيقة الملك والرسالة، فجبريل عليه السلام ملك منفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع كلام الله من الله وينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك النصوص والإجماع من المسلمين. وهؤلاء الفلاسفة يقولون إن جبريل هو العقل الفعال أو هو ما يتخيل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الصور الخيالية، وكلام الله ما يوجد في نفسه كما يوجد في نفس النائم، وهذا مما يعلم كل من له علم بما جاء به الرسول أنه من أعظم الأمور تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلت لكم ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن الفارابي يزعم أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق. كذلك من الأمور المتعلقة بالانحرافات العقدية عندهم أنه ما عندهم شيء في العلم الإلهي، غالب ما عندهم هو شكوك وظنون. يعني خذ مثلا مسألة تناسخ الأرواح، معاد النفوس، الفارابي له ثلاثة أقوال، كان يقول تارة هذا والأول، ويقول الثاني يقول الثالث، يقر بمعاد الأنفس مطلقا أو أنها تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة، العالمة تبقى بالعلم والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد. ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان، ومنهم من يقول، كثير منهم يقول بالتناسخ، وهذا مخالف لعقيدة أهل الإسلام في الإيمان باليوم بالله وباليوم الآخر، إلى غير ذلك من المخالفات التي في كتب أو التي يقررها من يسمون بفلاسفة الإسلام. فهل هؤلاء يصلحون لفهم الإسلام أو لتطبيق قواعدهم على فهم النصوص الشرعية؟ للأسف الفلسفة كما قال أحد الباحثين تفر من الخرافة ثم تعود إلى الخرافة لبعدها عن الهدي الإلهي في قضايا لا مصدر لها إلا هي، وبعدها عن المرتكزات اليقينية فيما سوى الغيب من قضايا. ومن هنا أصبحت دراسة مذاهب الفلاسفة مجرد تطويل وتضييع الأعمار فيما لا ينفع، ويحضر ذلك ويختصر ذلك قول الغزالي الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم تطويل ونزاعهم كثير وآراؤهم منتشرة وطرقهم متباعدة. ابن الصلاح المتوفى في عام 643 من محدث الشافعية له كتاب اسمه الفتاوى، يقول: الفلسفة رأس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة، ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأي فن أخزى من فن يعمي صاحبه، أظلم قلبه عن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره ذاكر وكلما غفل عن ذكره غافل. انتهى كلام. قال أحد الباحثين المتخصصين فيما يسمى بالفلسفة، قال: والذين ينادون اليوم بالفلسفة في بلادنا فيما يبدو لي ثلاثة أصناف. الأول أناس لديهم من الانهزامية الحضارية أو الحقد على واقعهم وتراثهم ما يجعلهم يتعلقون بكل منتج غربي، والغالب أن ذلك مع جهل بحقيقة ما ينادون به. أقف هنا وقفة. يقول أحدهم: كيف يكون، يعني كيف تقول أن الكلام على الفكر الغربي؟ هو نحن نتكلم عن فلاسفة، والفلسفة يونانية الأصل، وفلاسفة الإسلام ليس لهم دخل بالغرب. أقول نعم، لكن تنبه إلى نقطة، وهي أن الذين ينادون بالفلسفة لا يقررون فقط كلام الفارابي وابن سينا وابن رشد وغيره، لا، بل يقررون كلام الفلاسفة الغربيين. خذ مثال على ذلك: بعض الجمعيات الفلسفية في بعض دول الإسلام من ضمن المحاور اللي يطرحونها والمؤتمرات والندوات اللي يعقدونها، أقرأ لكم بعض العناوين. شوف معي: تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، تيارات الفلسفة في القرن العشرين، تأسيس ميتافيزي، عندنا أسماءهم أصلا غلقة شوي، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانت، الخلاصة الإلهية توما الأكيوني، تأملات في الفلسفة الأولى رينيه ديكارت، الأخلاق سبينوارز، والله ما أعرف اسمه، سبينوازا، الحمد لله ضبط اسمه بعدني هذا، فلسفة التاريخ هيجل. طيب، قراءة كتاب محاولة في أصل اللغة جان جاك روسو. طيب، وين فلاسفة الإسلام؟ يعني أنتم تقولون الآن فلسفة إسلامية، الفلسفة الإسلامية، طيب أين فلاسفة الإسلام؟ وأنتم تتكلمون عن جان جوك روسو، أسماء والله ما نعرف أنطقها، هيجل وجماعته ونيتشا وعباس ودباس وزيد وعبيد، أسماء مسلمين هذه، مش مشكلة. طيب، يقول الباحث: إذن الصنف الأول ينادون اليوم بالفلسفة أناس لديهم الانهزامية الحضارية أو الحقد على واقعهم وتراثهم. الثاني أصناف من الليبرالية والمركزيين القدامى يرون أن الترويج للفلسفة على مستوى رسمي يعني فتح الباب لنقد الدين والتراث والمألوف والمؤسسة الدينية والمنتج الديني تحت غطاء علمي مزعوم. الثالث، وهي الفئة الأخطر، فئة صادقة في ليبراليتها وتريد النسج على منوال تجربة الإخوان المسلمين في إشاعة الفكر الثوري الذي هو جزء من الفكر السياسي لدى فلاسفة الحكم الأوروبيين. وقد أشاع الإخوان الفكر الثوري عبر نظرية الحاكمية التي هي فهم خارجي لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، كفروا بها الحكام وسوغوا الخروج عليهم، فانبثقت عنهم معظم الحركات الإرهابية والثورية. جو الجماعة الثانيين الآن أصحاب هذا الفكر الآخر، فطمعوا إلى إيجاد فكر ثوري لكن تحت مظلة آراء فلاسفة الحكم الأوروبيين، وهذا لابد من الانتباه له. فلا يستبعد أن أمثال هؤلاء يسعون لتهيئة الجو لإظهار فكر ثوري ليبرالي لا يمكن حصوله إلا بتربية الأذهان على التساؤل المطلق والنقد المطلق غير المنضبط بضوابط الكتاب والسنة كما هو الحال عند الفلاسفة. إذن إخواني الأفاضل، أطلنا عليكم في هذه المحاضرة، ولكن هذا للبيان، وبيان أن هذه الأفكار مخالفة لطريقة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الدين الذي أراده الله هو الذي قال فيه لما أنزل هذه الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي إسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، وأسأل الله أن ينفع بهذه السلسلة الإخواني المسلمين، وأن يتبصروا بالحق ويدركوا حجم الهجمة ضد الإسلام وضد شريعة الإسلام. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في سلسلة أخرى. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.